بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه، وما زلنا في كتاب اللباس، ما زلنا في كتاب اللباس، ووصلنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من لبس النساء الرقيقة من الثياب التي تصف البشرة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنهن فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، ولكن أذكر أولا بما سبق الإشارة إليه، أن اللباس نعمة من نعم الله عز وجل، خص الله جل وعلا به جنس بني آدم ليستروا عوراتهم وليقيهم الحر في الصيف والبرد في الشتاء. ولذلك الله جل وعلا قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الأمر الثاني أن اللباس الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، وقد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا مثل أن يلبس الإنسان لستر عورته، وأيضا لستر العورة في الصلاة، لأن العورة عورة خارج الصلاة وعورة داخل الصلاة، قد يكون مسنونا ومندوبا مثل ما أشرنا إليه، وهو اللباس النظيف، اللباس الأبيض اللي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون اللباس محرم مثل لباس الحرير للرجال، الإسبال تكبرا وفخرا وخيلا. قد يكون اللباس مكروه مثل بعض الألبس التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أو على قول بعض العلماء الإسبال إذا لم يكن تكبرا وخيلا، وناقشنا هذه المسألة فيما سبق. وقد يكون والأصل والإباحة اللي هي الأصل، الإباحة التي هي الأصل، ولذلك اللباس تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. ومن جملة ذلك لباس المرأة إذا كان على غير الوصف الشرعي فإنه يكون محرما، مثل ما جاء في هذا الحديث: إذا تعرت المرأة أو لبست لباسا شفافا يظهر لون بدنها، أو يعني لبست بعض كشفت بعض البدن أو غير ذلك، وهذا ما سنذكره بإذن الله. المسألة الأخرى، هذا الحديث فيه دلالة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك حينما قال: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، والمقصود بهذا السيارات، ولا يمكن أبدا أن ينصرف إلى غير هذا، ما يمكن أن ينصرف المعنى إلى غير هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه بأنه سيكون في آخر أمته رجال يركبون على سروج. السرج معروف، السرج الذي يوضع على الفرس، يوضع كأشباه الرحال، مثل الرحل، كالرحل الذي يوضع ويعد، وهذا هو السيارات، هذا هو السيارات، سبحان الله العظيم. ثم قال: ينزلون على أبواب المساجد، ينزلون على أبواب المساجد. أغلب الناس الآن يروح المسجد بأي وسيلة، أغلبهم في السيارة، خاصة مع اتساع المدن وكثرة الناس. طبعا هذا ليس معناه تحريم أو لا لا، هو إخبار. عندنا قاعدة، ليس كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام مما سيكون يكون محرما، لا، انتبهوا لهذا. هذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويصف حالة ستكون، وهذا بوحي الله سبحانه وتعالى. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا ليس معناه التحريم. ولذلك بعض العلماء أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام يصبغون بالسواد لما أخبر، قالوا ليس معناه تحريم الصبغ بالسواد. أنا أناقش مسألة، لا أذكر الآن الراجح، لا أناقش مسألة، ليس معناه أن الصبغ بالسواد حرام، وإنما بيان وصف حال قوم يتصفون بهذا، يتصفون بهذا، هم فيهم ظلم وفيهم كذا، ويعني من أوصافهم يصبغون بالسواد. قالوا ليس معناه أن الصبغ بالسواد حرام، هذا على قول، وليس هو يعني ليس في إجماع، وإنما على قول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأشياء، هذه الأشياء قد يكون منها ما هو محرم بدلالة النص أو بقرينة، وقد يكون الأصل فيه الإباحة والجواز. إذن يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، هذه السيارات الموجودة الآن هي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هي المراكب الآن اللي يركبها الناس ويصلون بها. قال ينزلون على أبواب المساجد، في إشارة إلى أنهم ناس من أهل الصلاة، من أهل الصلاة والصلاح. قال نساؤهم كاسيات عاريات، نسأل الله العافية والسلام، يعني هؤلاء نساؤهم كاسيات عاريات، وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع هذا موجود الآن في أناس اللهم بارك من أهل الصفوف الأولى من أهل الجمع والجماعة، لكن نساؤهم كاسيات عاريات. طيب ما معنى كاسيات عاريات؟ اختلف أهل العلم في هذا على معاني كثيرة. المعنى الأول قالوا كاسيات من نعم الله، عاريات عن شكرها، هذا قول، بمعنى أنهن يكثرن التسخط ولا يحمدن الله عز وجل على نعمه ويكثرن الشكاية. كاسيات من نعم الله يعني نعم الله سابقة عليهن، ومع ذلك عاريات عن الشكر، عن شكر نعمة الله وعن حمده والثناء عليه. القول الثاني قالوا كاسيات لكنهن عاريات بإظهار بعض أبدانهن، بإظهار بعض أبدانهن، وهذا موجود. ولذلك بعض النساء تلبس ولكن تظهر جزء من بدنها، إذن هي كاسية لكنها عارية بإظهار بعض بدنها. القول الثالث قالوا كاسيات باللباس، بحيث أنهن يلبسن لباسا سابغا، لا يعني يكون مثلا قصيرا، لا، وإنما سابق، لكنهن عاريات. لماذا؟ لأن اللباس يشف فيظهر لون البدن، مثل الألبسة الرقيقة اللي يلبسها بعض النساء فيرى بدنها من وراء الثوب لون البدن، هذه عارية، سماها النبي عليه الصلاة والسلام عارية. في قول آخر بأن كاسية، نعم هي لابسة لباس سابغ لكنه ضيق جدا لدرجة أن تقاطيع جسمها يبين بسبب الضيق، ضيق اللباس، لباس المرأة، وهذا أيضا موجود. وإذا تأملنا في هذه المعاني كلها التي ذكرها العلماء وجدناها موجودة في عصرنا وفي زماننا، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، الهداية للجميع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نساؤهم كاسيات عاريات، هذه أربعة معاني ذكرتها، هناك معاني كثيرة ذكرها العلماء لكن هذه أهم المعاني. قال على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، البخت هي الإبل، البخت هي الإبل، وقيل بأنه نوع من أنواع الإبل البختية. العجاف على رؤوسهن، لاحظ لفظة على رؤوسهن، بمعنى أنهن يضعن شيئا فوق رؤوسهن، لأن على تفيد هنا الفوقية، فوق رؤوسهن، فيظهر للمرأة رأس كبير جدا أو مرتفع من حيث جمع الشعر، أو من حيث وضع مادة معينة تجعل الشعر يعني كثيف وكثير، وهذا يلفت الانتباه ويجعل المرأة متميزة في مثل هذا ومشتهرة بين الناس، وهذا أيضا موجود. ولذلك بعض النساء الآن تأتي ببعض الأشياء والقطع فتدخلها في شعرها ثم تجمع الشعر فوق الرأس فيصبح لها أشبه برأسين، رأسها الحقيقي ثم الرأس الثاني المنفوش بهذا هذه المادة أو هذه الأداة. طبعا لها تسميات كثيرة على حسب يعني المدن والمناطق والأقاليم والنواحي، فتكون مرتفعة، تكون مرتفعة، وهذا لا شك بأنه علامة سوء. لماذا؟ لأن هذا يفيد بأن هذا من كبائر الذنوب، بدليل ما بعده قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. أما جمع الرأس ووضعه جمع الشعر ووضعه خلف الرأس هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال على رؤوسهن، وهذا لا يكون يعني لا يصح أو يصدق عليه أن يكون على، وإنما هذا في الخلف. فالمرأة لو جمعت شعرها مثلا ووضعته في الخلف حتى لا ينتشر وينتثر بحيث أنها تحافظ عليه هذا لا بأس فيما يظهر والله أعلم. أما المنهي عنه فأن تضع المرأة شعر رأسها هكذا على الشعر، تجمعه بحيث يكون مرتفعا عن رأسها. أو بعض النساء تأتي بأشياء هي من الوصل فتضعها أيضا فوق شعر الرأس، فوق الرأس. وللأسف يعني يوجد هذا حتى من بعض الطيبات الصالحات لكنهن يخفى عليهن هذا الأمر، فتجد بأنها تصنع شيء حتى وهي متحجبة، تصنع شيء فيرتفع شعر رأسها وتكون متميزة بين الناس، فعلى المرأة أن تنتبه لمثل هذا. الأمر الآخر قال عليه الصلاة والسلام إلعنوهن فإنهن ملعونات، نسأل الله العافية والسلام. فالمرأة التي تلبس اللباس هذا الشفاف أو اللباس الذي يبين تقاطيع جسمها أو تكشف بعض جسمها أو تتعرى مثل ما يحصل بعض النساء، يعني تلبس اللباس الذي تقول والله هذه المدنية وهذه الحضارة وتكشف ترفع من أسفل ثوبها إلى منتصف الساق أو إلى الركبتين، نسأل الله العافية والسلامة، هذه متوعدة، نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، واللعن هنا ليس على التعيين وبحيث يلعن تلعن باسمها أو بشخصها، لا، وإنما اللعن عام بمعنى لعن الله المتبرجات مثلا، لعن الله المتهتكات، هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهن ملعونات، طيب من الذي لعنهن؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ولذلك المسلم يلعن المتبرجات، يلعن الفاسقات الفاجرات، لماذا؟ لأن الله لعنهن، لعنهن. ويتنبه المسلم لأن عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة لا يجوز لعن المعين، فما تأتي إلى امرأة تراها متبرجة تقولها يا ملعونة، لا، هذا ما يجوز، وإنما تلعن العمل، تلعن الوصف الذي وقع فيه هذا الجنس من النساء. وهذه قاعدة مضطردة، نحن نقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، الله لعنهم في القرآن، ألا لعنة الله على الظالمين. ولكن فاسق بعينه لا، ما يجوز تقول يا فلان ابن فلان لعنة الله عليك، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عقيدة أهل السنة والجماعة لعن الوصف والحال، حال الذنب والمعصية بالعموم وليس بالتعيين، وليس بالتعيين. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. والمعنى بأن هذا للأسف الشديد يقع فيه كثير من النساء ويتساهلن في مثل هذا الأمر، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم بأنها متعبدة بأوامر الله عز وجل وبأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا الذي خلقنا وأيضا أنعم علينا بنعمة اللباس أوجب على المرأة أن تستر بدنها، أن تستر بدنها. وأما مع زوجها فيعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الإنسان أن يظهر عورته قال إلا على زوجتك وكذلك الزوج، فما بين الزوجين يختلف. ولذلك لو يتعريان الأصل الحل والجواز والإباحة. المرأة مع النساء يجوز لها أن تلبس الضيق من الثياب، يجوز لها أن تلبس الخفيف من الثياب ما دام أنها في محيط نسائها، في محيط نسائها، بشرط أن لا يكون يعني هذا اللباس فيه نوع من الإغراء وفيه نوع من الفتنة. ويتأكد يعني الاحتشام في حق المرأة ليقتدى بها، المرأة يعني اللي مثلا ينظر إليها الناس نظر احترام وتقدير وهي تمثل قدوة للنساء تحتشم، يتأكد الاحتشام في حقها أكثر من غيرها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، اللهم صل على محمد. يقول صنفان يعني نوعين من الناس، هؤلاء من أهل النار، يقول لم أرهما يعني ليسوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ما رآهما. قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما سياط مثل ما يقولون كرباج وصوت، ها مثل أذناب البقر يضربون بها الناس ظلما، يعني يضربون أبشار الناس ويعتدون عليه، وهذا طبعا المقصود فيه الظلمة ليضربون الناس ويضربونهم ويعتدون عليهم. ثانيا وهذا الشاهد قال ونساء كاسيات عاريات، ها لاحظتم ذكرنا المعنى قبل قليل. زاد وصف آخر قال مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة اللي ذكرنا قبل قليل، سنام البعير مثل سنام البعير، البخت هي الإبل. قال مميلات مائلات، أيضا اختلف العلماء ما معنى مميلات ومائلات. قيل مميلات لقلوب الرجال إليهن بغير الحلال، بغير الحلال يعني يغرين الرجال، يعني يفتن الرجال إما باللباس إما بالتغنج إما ببعض الوسائل، والوسائل الآن الحديثة هذه نسأل الله العافية والسلامة يعني فتحت باب شر عظيم إلا من عصمه الله عز وجل. ولذلك الإغراء من خلال وسائل هذه الحديثة وسائل الاتصال أصبح أكثر من ذي قبل. لماذا؟ لأن إمكانية المشاهدة والمتابعة يعني أوسع وأكبر. لذلك للأسف الشديد يوجد بعض النساء يفتن الرجال ليس رجلا واحدا. قديما كانت المرأة ربما إذا مرت بالسوق قاصدة فتنة الرجال افتتن فيها واحد اثنين ثلاثة. الآن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال هذه البرامج تظهر المرأة بحالة من الإغراء والتغنج والفتنة فتفتن ملايين ملايين وليس واحد أو اثنين. كم تحصل هذه المرأة من الذنوب، كم تحصل من الذنوب بسبب هذا الإغراء وهذه الفتنة، ها؟ ولذلك يملنا الآخرين إليه. الأمر الآخر، المعنى الآخر قال يملنا القلوب إليهم أيضا. معنى الآخر قال مائلات مميلات بالمشية بحيث أنها تتغنج وتمشي مشية فيها فتنة فيها ميل. بعض العلماء قالوا مائلات مميلات بالغطاء الذي على رأسها، الغطاء الذي على بحيث تضع نصفه فتميل به، يعني تضع شق الغطاء فتميل وتفتن. قال أيضا بعضهم بأن مائلات مميلات من حيث الشعر تميل بشعرها تظهر شعرها فتجعله مائلا لتفتن الناس، هذه علامة. وذكروا أقوال كثيرة، يعني العلماء شراح الحديث ذكروا أقوال كثيرة، لكن عموما كل امرأة سعت في فتنة الآخرين بالميل بالقول، لأن القول أيضا يميل بالميل بالقول أو بالفعل أو باللباس، فإنها تدخل تحت هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلام. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة اللي تضع على الرأس فوق، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، حديث مرهب. يعني أنا أتصور ما من امرأة لديها مسكة عقل، لديها يعني ذرة من الإيمان، ويتسمع هذا الحديث إلا وتخاف. المرأة لما تقرأ مثل هذا الحديث أو تستمع إلى هذا الحديث بالمجزوم بأنها تخاف، لأنها تعلم بأن هناك دار أخروية، دار أبدية سرمدية، دار هي دار جزاء وليست دار عمل. ولأجل هذا يجب على كل امرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تلتزم أوامره. فالله عز وجل إنما خلقنا لعبادته وأمرنا بالاستجابة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وأن الإنسان ما يتخير بين أمر الله ورسوله مع مراد نفسه ومحبوب نفسه. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. استسلام لله وللنبي عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابيات، ما كان الحجاب نزل متأخر، وعندهم عادات وتقاليد، والمرأة تكشف وتجتمع بالرجال. لما جاء الأمر بالحجاب خلاص استسلام كامل. ما عرف عن صحابية أن قالت ممكن بكرة يا رسول الله، أبدا. ما عرف عن صحابية قالت يا رسول الله ممكن حتى أشتري ثوب ولا أشتري غطاء، أبدا. تقول جاء في الحديث قال: خرجنا كالغربان، ومن لم تجد شقت أختها من مرطها وأعطتها إياه لتلتحف وتخرج. استسلام لله عز وجل. هذا هو الإيمان، إنك أني أستسلم لله وأستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأصل أن الله خلقنا، الأصل لعبادته، خلقنا العبادة، وما في أمر من أوامر الله عز وجل إلا وهو لنا لا علينا. ما أمرنا الله بشيء إلا للخير الذي يعود إلينا في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة، في الحال وفي المآل. وما من شر نهانا الله عز وجل عنه إلا لما يشتمل عليه من المفاسد المحضة أو الراجحة، في الحال، في المآل، في الدنيا، في الآخرة، أبدا. وكذلك ما أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وهو الناصح الصادق الأمين إلا لما فيه المصالح الراجحة والمحضة لنا، وإلا لما فيه من الخير العاجل أو الآجل، في الحال والمآل. وما نهانا عن شيء، ما نهانا عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة أو الراجحة، أبدا. ولذلك أنا أسأل كل أخت، كل أخت شاهدني، أسألها بالله العظيم: هل ربنا جل وعلا لما أمر المرأة بالحجاب أراد الإضرار بها؟ ها؟ أراد التضييق عليها؟ أراد كبتها؟ هل تفهم المرأة المؤمنة التي تدين وتعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا وتقدس، هل تعتقد هذا؟ هل تعتقد امرأة أحبت النبي عليه الصلاة والسلام وآمنت به وعلمت بأنه خاتم المرسلين، لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالحجاب أراد الإضرار بها؟ أراد التضييق عليها؟ أراد كبتها؟ ولا أراد النجاة لها والسعادة لها؟ ما في امرأة يعني تؤمن بالله وتؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام إلا وهي تقول إنما هو خير، إنما هو خير. وكم في الحجاب من المصالح المحضة والراجحة، وكم فيه من البركات والخيرات اللي ما يعرفها إلا من فعلا احتجبت تقربا إلى الله عز وجل بنية وعرفت قيمة الحجاب. والله إن تعيش جنة بهذا الحجاب، تعيش جنة بهذا الحجاب. ولذلك هذا الحديث مرهب، يقول: لا يدخلنا الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. وهذا يدلنا على أن هذا الصنف من النساء اللائي كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، على رؤوسنا كأسنمة البخت المائلة، ارتكبنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وهذا لا يعني، ونبه، أن المرأة إذا يعني مثلا ضعفت أمام هذا الأمر أن تترك بقية الفروض والواجبات، لا يعني هذا أبدا. ولذلك تنتبه المرأة. فيوجد من النساء من عندهن تقصير في هذا الجانب، لكن عندهم ما شاء الله قيام ليل، عندهم ختم للقرآن، عندهم صيام الاثنين والخميس، عندهم أشياء كثيرة ولله الحمد والمنة، أشياء كثيرة جدا من أعمال الخير، ولذلك يرقعون. يعني عندها تقصير في هذا الجانب وتسأل الله عز وجل أن يهديها وأن الله عز وجل يفتح على قلبها، وهذه نعمة من نعم الله أن يكون قد أحيا الله قلبها، هذه نعمة من نعم الله أن الله قد أحيا قلبها. لماذا؟ لأنها محافظة على الصلوات الخمس، تصوم رمضان، تزكي مالها، حجت البيت الحرام، اعتمرت، تكثر من ذكر الله. فلذلك بعض النساء اللائي حصل عندهن شيء من التقصير في جانب الحجاب أو اللباس، يدخل عليها الشيطان من هذا المدخل، فيقول ليش تصلين؟ وليش تقومين الليل؟ وليش تصومين؟ أنت متبرجة، أنت هاتكة لستر الله، ها؟ فيدخل عليها. بعض النساء يستسلمن لوساوس الشيطان، تقول خلاص بلاها، يعني ما دام أنا هذه العقوبات علي، ليش أصلي؟ ليش كذا؟ فيفرح الشيطان. ولذلك خواتي بارك، أي امرأة عندها تقصير حتى في هذا الجانب، هذا لا يخرجك من الإسلام، هذا ذنب من الذنوب. ولذلك اسأل الله عز وجل أن يهديك، اسأل الله تعالى أن يمن عليك بمحبة الحجاب، اسأل الله تعالى أن ييسر لك هذا الأمر. ومن التيسير أن يكون لك عمل آخر صالح، خاصة أعمال الخبيئة بين الإنسان وبين خبيئة، اللي عمل صالح بينك وبين الله عز وجل، يصير عندك عمل صالح. ولذلك يوجد ولله الحمد من النساء اللائي عندهن تقصير في جانب اللباس، لكن عندهم أبواب من الخير عظيمة جدا. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود، وهذا مرسل، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة. طبعا هذا الحديث حديث صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه، لكن الجمهور على ضعفه، وفيه آفتان، فيه خالد بن دريك وهو لم يدرك عائشة، وفيه راو آخر أظنه سعيد بن بشير أيضا هو ضعيف، أظن هكذا سعيد بن بشير. وأيضا أسماء بنت أبي بكر اشتهرت بالستر والحشمة والصيانة، وعرف عنها ذلك، فمن المستبعد جدا أن تظهر أسماء بمثل هذا الأمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان النساء يحتشمن. ولذلك هذا الحديث يظهر، والله تعالى أعلم، أنه لا يصح. قال: ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وزاد صحيح موقوع. قال: وقال ابن الزبير عفوا: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. الحرير معروف، والحرير على نوعين: حرير طبيعي وحرير صناعي. والمقصود هنا بالأحاديث التي نهت إنما هو متجه إلى الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي فيجوز للرجل أن يلبس الحرير الصناعي، وإن كان الأكمل والأفضل تركه. الأمر الثاني: الحرير كان في أول الإسلام مباح لبسه، وقد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي إليه وصلى به، وكره ذلك كراهية شديد لما ألقاه، كرهه كراهة شديد لما ألقاه. الأمر الآخر، انعقد الإجماع على حرمة لبس الحرير للرجال، وكان فيه خلاف سابق، كان يقول بجوازه عبد الله بن الزبير، وانعقد الإجماع على حرمة لبس الحرير بالنسبة للرجال. أما النساء فالإجماع منعقد على جواز لبس النساء للحرير. الأمر الآخر، يجوز لبس الرجال للحرير لضرورة، مثل ما حصل لبعض الصحابة كان بهم حكة، يعني مرض الأكزيما وحساسية، فوصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرير، لبس الحرير، فدل هذا على أن هذا إنما يلجأ إليه للضرورة. والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وإلا الأصل المنع. فإذا شفي الإنسان الذي يحتاج إلى لبس الحرير من هذا المرض، طبعا لبس الحرير يكون ملاصق للبدن يعني حتى يمنع الاحتكاك بالنسبة للبس الصوف أو غير ذلك، فإذا شفي يجب عليه أن يمتنع اللبس الحرير. بالنسبة للحرير، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة، قال: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخر، لم يلبسه في الآخر. ولذلك ربنا جل وعلا لما حرم الحرير جعل لباس، لما حرم الحرير في الدنيا جعل لباس أهل الجنة الحرير، فهم يلبسون الحرير في الجنة ويجلسون على الحرير أيضا. ولذلك العلة هنا أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخر. وهناك من العلماء من ذهب إلى ذكر بعض العلل، وإن كان النص ظاهر في بيان العلة، حيث إن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الحرير من لبسه يعني يصاب ب أو يكتسب شيء من الأخلاق التي هي من أخلاق النساء، التخنث والتكسر، قالوا بأن هذا لا يليق بالرجل المأمور ب أن يكون يعني بعيد عن صفات النساء، وقالوا بأن الحرير يناسب النساء، ولذلك من يلبسه يشعر بهذا، يشعر باللين، يشعر ب يعني شيء من صفات النساء. عموما لو لبس الرجل الحرير وما شعر بهذا، هل يكون حلال له؟ ولذلك ذكرت أنا بأن العلة هي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يأمر بما شاء سبحانه وتعالى، ولذلك هذه تكاليف، تكاليف الله عز وجل كلفنا بأشياء كثيرة قد لا تكون معقولة المعنى، فنحن أمرنا بالاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالرجل إذن ممنوع من لبس الذهب، استثنى العلماء كما في كتب الفروع مقدار 4 أصابع، 4 أصابع يعني مجموعة هكذا، ويعني إذا كان مثلا في أطراف العباءة أو في أطراف الثوب مثلا استثنوا 4 أصابع، وبعض العلماء منع ذلك مطلقا، منع ذلك مطلقا. إذن لا تلبسوا الحرير. إذن الخطاب هنا لمن؟ للرجال، للرجال. أما النساء فقد أذن لهن، أذن الشارع لهن بلبس الحرير. وعنه يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ورواه البخاري، رواه البخاري ومسلم، وزاد البخاري وابن ماجة والنسائي في رواية: من لا خلاق له في الآخرة. والخلاق الحظ والنصيب، يعني ليس له حظ في الآخرة ولا نصيب. وهنا يستشكل على بعض الناس بالنسبة للإنسان الذي كتب الله له الجنة وكان يلبس الحرير أو الذهب في الدنيا مثلا، هل يحرم من الجنة أم أنه يحرم من الحرير في الجنة والذهب في الجنة أم ماذا؟ هذه مسألة حقيقة بحثها العلماء بحث طويل جدا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من لبس الذهب والحرير فإنه يحرم من دخول الجنة، وهؤلاء هم الوعيدية، الذين يكفرون بالكبائر يكفرون بالكبائر، وهذا قول ساقط، هذا قول ساقط. فالموحد إذا لقي الله عز وجل بذنوب فإنه لا يخلد في النار، وإنما تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه، وإن شاء عاقبه على قدر الذنب، إن شاء غفر له وعفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر الذنب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني قالوا بأن نعم يحرم بعض النعيم في الجنة، فإذا أدخل الجنة دلت النصوص على أنه يحرم من هذا النعيم في الجنة. لماذا؟ للمخالف، لأنه خالف في الدنيا فتقصد وتعمد لبس الحرير لبس الذهب، قالوا فلا يتلذذ بالحرير والذهب والخمر أيضا اللي في الجنة كما بين الله جل وعلا. القول الثالث قالوا بأنه يعاقب معاقبة أمدية بترك هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يتنعم بنعيم أهل الجنة، وهذه أقوال موجودة في كتب شراح الحديث. عموما المسلم يستجيب لله ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، على ما ذكرت قبل قليل. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالقول، بل اصطحب مع القول الفعل حتى يكون أبلغ في التوكيد، أبلغ في التوكيد، وأيضا يكون أكثر ردع. فقال للناس: هذان حرام على ذكور أمتي، يعني حلال لإناث، والذهب والحرير حلال للإناث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخر، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخر، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. ولذلك العاقل الكيس الفطن هو الذي يحرص على الباقي، أما الفاني فلا يلتفت إليه. هذه كلها تفنى. إن يعني الآن الخمر والذهب والفضة والحرير تفنى وتذهب، فإما أن تذهب أنت عنها بالموت، وإلا هي تذهب عنك ما تستطيع يعني الحصول عليه، وإن حصلت عليها حرمت من نعيم الجنة في الآخر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فروج حرير. الفروج هو القباء، القباء الذي شق من الخلف، هذا يسمى فروج. فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. إذن لبس الحرير للرجل لا ينبغي، لأن هذا لا يصلح للمتقين، ما يصلح للمتقين. وعن هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر يخطب الناس يقول: يا أيها الناس، أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير؟ العصب هو نوع من أنواع البرود، قيل يمنية وقيل غير ذلك، والكتان معروف القطن، ما يغنيكم عن الحرير؟ هذا رجل وهذا رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم يا عقبة. فقام عقبة بن عامر الصحابي الجليل يقول: وأنا أسمع. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخر. هذا الحديث فيه أيضا مجموعة فوائد، منها أن يقدم الإنسان بين يدي موعظته وكلامه شيء يبين فيه صدقه، فهو قال من روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يعني سأقول كلام والله لا أكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. وثم قال وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخر. وهذا بيان من الصحابة الكرام ونقل لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لباس الحرير وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وأن نجلس عليه. ولذلك الحرير تحريمه ليس فقط اللبس وإنما أيضا الجلوس عليه، الجلوس عليه. والديباج هو نوع من أنواع الحرير معروف، وطبعا الآن عندنا الديباج على نوعين، أصبح اسم الديباج يطلق على أغطية وأشياء هي ليست من الحرير، لكن هكذا أخذت اسم الديباج، اسم ديباج، واختفى معنى اختفى اسم الديباج الذي هو الحرير. أصبح الناس الآن ما يذكرون شيء اسمه الديباج إلا هذه الأغطية والفرش للأسرة مثلا يسمونها ديباج، وهو غير المقصود بهذا الحديث، كما ذكرت في أول الدرس بأن الحرير الصناعي يجوز، أما المحرم فهو الحرير الطبيعي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار. استحلت يعني جعلت المحرم حلالا، هذا المعنى، هذا المعنى، لأن السين طلبية هنا، يعني قلبت الحلال إلى حرام فجعلته حلالا وهو محرم. إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، نسأل الله العافية. إذا ظهر التلاعن، التلاعن إذا ظهر يعني أصبح ظاهرة، هذا المعنى. وإلا اللعن موجود عند الناس منذ قديم الزمان، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد اللعن على شكل فردي، وكان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لكن إذا ظهر أصبح ظاهر، أصبح ظاهرة اللعن إذا ظهر التلاعن. وبعض العلماء يذهب إلى أن المقصود التلاعن الملاعنة بين الأزواج، يعني يكثر الزنا والاتهام بالزنا فتكون الملاعنة بين الزوجين، والمعنى الأول أظهر بحيث أن الناس يلعن بعضهم بعضا حتى في السلام، يعني يلعن بعضهم بعضا حتى في السلام، فبدل ما يسلم يلعن بعضهم بعضا وعلى أي شيء يلعن بعضهم، فتكون ظاهرة، يعني ليست حالات فردية، لا ظاهرة. هذا أمر خطير جدا، ولذلك واجب على الناس أن ينتبهوا. فظهور التلاعن بشكل يمثل ظاهرة هذا مؤذن بدمار، مؤذن بدمار. قال وشربوا الخمور، وشربوا الخمور يعني استحلوا شرب الخمور، ولبسوا الحرير، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان يعني المغنيات، واكتفى الرجال بالرجال ما يسمى بالشذوذ أو المثلية، والنساء بالنساء يعني السحاق وغير ذلك، هذا مؤذن بالدمار. فهنا هل ظهور هذه الخمسة جميعا أم أن كل واحدة إذا ظهرت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عطف بعضهم على بعض، قال إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار إذا ظهر التلاعن وشرب. فكأن ظاهر الحديث يشير إلى أن هذه الخمس إذا أصبحت ظاهرة، وأيضا استحلال بمعنى أن الناس يرونها حلال ما يرون أنها حرام، لأن في فرق الآن بين من يقدم على المعصية ويعتقد بأنها معصية وذنب ويستغفر الله، فرق بينه وبين من يقدم إلى المعصية والذنب يقول لها هي حلال، وتعرض عليه نصوص القرآن والسنة يقول لا أبدا هي حلال، والله حرمها والنبي عليه الصلاة والسلام حرمها. فالذي يظهر بأن إذا ظهرت بمجموعها التلاعن، شرب الخمور، لبس الحرير، اتخاذ القيان، واكتفاء الرجال بالرجال نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم، واكتفاء النساء بالنساء، فإذا ظهرت هذه الأشياء بحيث أصبحت ظاهرة حل الدمار على أهل الإسلام. وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال استأذن سعد رضي الله عنه على ابن عامر وتحته مرافق من حرير، تحته مرافق من حرير، فأمر بها فرفعت، فدخل عليه وهو على مطرف من خز فقال استأذنت وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت، فقال له نعم الرجل أنت يا ابن عامر، عبد الله بن عامر اللي كان والي المدينة، إن لم تكن ممن قال الله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي أن أضطجع عليها. هذا يقول سعد بن أبي وقاص، يقول والله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي أن أضطجع من أن أضطجع عليها، من أن أضطجع عليه، بمعنى أنه لو يقول يعني لو اضطجعت على جمر، معروف الجمر جمر الغضا الذي تظهر حرارته وقوته وفيه صلابة وفحم أو خشب، ها قال أحب إلي من أن أضطجع على هذا الشيء من الحرير. هذا يدلنا على حرمة الجلوس على الحرير كما أنه يحرم لبسه بالنسبة للرجال. أما النساء فيجوز لهن أن يجلسن على الحرير لأنه جاز لهن لبس الحرير، فجاز لهن لما جاز لهن لبس الحرير جاز لهن الجلوس عليه، لأن اللبس أشد من الجلوس. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبة مجيبة بحرير فقال طوق من نار يوم القيامة، رواه البزار والطبراني في الأوسط ورواته ثقات. جبة العباءة مجيبة بحرير فقال طوق من النار، مجيبة يعني الجبة التي لها جيب، وهو وضع حرير على منطقة الجيب، فقال طوق من نار، طوق من نار. وهذا يدلنا على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم إلى منع الحرير للرجل قليله وكثيره، ولكن من ذهب إلى الترخص بأربعة بمقدار أربعة أصابع لهم أدلة في ذلك. والاحتياط الإنسان يبتعد عن لبس الحرير عموما سواء كان كاملا مصمتا أو كان يعني فيه أجزاء من في بعض أجزائه شيء من الحرير. قال صحيح موقوف رواه البزار يعني عن جويرية، حديث جويرية عن حذيفة موقوف من لبس ثوب حرير ألبسه الله يوما من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. عندنا قاعدة في نصوص الوعيد كررناها كثيرا، تبقى على ما هي عليه كما هي القاعدة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة، رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ خاتمك انتفع به، فقال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في بيان حرمة لبس الذهب على الرجال، على الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل خاتم من ذهب فكرهه نزعه بغضب ثم ألقاه في الأرض، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وهذا يدلنا على حرمة لبس الذهب بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال سواء كان خاتما أو سوارا أو قلادة مثلا، كل هذا محرم. وبالمناسبة يشرع للرجل التختم بغير الذهب، أما الفضة فنعم، فقد جاء في الحديث أما الفضة فالعبوا بها، أما الذهب فيحرم على الرجل التختم بالذهب. أما لبس السوار والقلادة بالنسبة للرجل فهي محرمة من جهتين. الجهة الأولى كونها ذهب، إذا لبس قلادة من ذهب أو سوار من ذهب فإنه محرم، لأن الذهب محرم على الرجال. والجهة الثانية يكون تشبه بالنساء، لأن لبس القلادة ولبس السوار هذا من خصائص النساء، من خصائص النساء. فلاحظ كيف أنه يجمع بين أمرين. أما لو لبس خاتم من ذهب فالحرام من جهة واحدة، وأنه كونه ذهب، لأن الذهب محرم على الرجال. الكلام على مسألة لبس الذهب أعتقد يحتاج إلى يعني حديث أطول من هذا، والوقت أدركني الوقت، لعلي إن شاء الله أرجعه إلى المجلس القادم. خلاصة الدرس اليوم بالنسبة للمرأة المسلمة يجب عليها أن تلبس اللباس السابغ الساتر الذي لا يشف ولا يظهر لون جلدها وبدنها، وأيضا لا يكون فيه بحيث أنه يظهر بعض بدنها، ولا يجوز لها أن تلبس اللباس الذي يفصل تقاسيم جسمها وأجزاء بدنها، ويجوز لها أن تلبس الحرير وأن تلبس جميع الثياب. ولذلك الشريعة رخصت المرأة أن تلبس جميع الألوان وجميع أنواع الثياب بما فيها الحرير، لكن يجب عليها أن تستر بدنها، ولا يجوز لها أن تكشف شيء من بدنها أمام الرجال الأجانب. أما مع زوجها فكما ذكرت بأن المرأة يجوز لها أن لا تلبس شيء أمام زوجها ما دام أنهما يعني مع بعضهما دون أن ينظر إليهما أحد، وبين محارمها تلبس ما جرت العادة لبسه مما تلبسه النساء في البيوت. وأما بين نسائها فيجوز لها أن تلبس ولو كان اللباس الضيق، ولو أظهرت شيء من بدنها أيضا بين النساء لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون هناك تهمة مثلا أو فساد في الزمان، أو مثلا هذا اللبس قد يغري ضعيفات العقل فيتجرأن إلى الظهور به أمام الرجال مثلا، فتتنبه المرأة. ومثل ما ذكرت يتأكد في حق المرأة التي ينظر إليها النساء على أنها قدوة أن تلتزم اللباس المحتشم، وأن تأخذ بالعزيمة لا تأخذ بالرخصة، خاصة وأن النساء يقلدن بعضهن البعض، فالمقتدى بها تأخذ بالعزيمة ولا تأخذ بالرخصة. وكذلك ذكرنا ما يتعلق بلبس الحرير للرجال وأنه محرم ولا يجوز، وأن من لبسه في الدنيا حرمه يوم القيامة، وكذلك العقوبات التي جاءت في الأحاديث وهي ظاهرة ولله الحمد، يعني من حيث ظهور المعنى ما تحتاج إلى يعني مزيد شرح، إلا أني نبهت على قواعد أهل السنة في كيفية التعامل مع نصوص الوعيد، وأيضا مسألة اللعن نبهت عليها خلال الدرس. إن شاء الله ألتقيكم في مجلس قادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.